بد تأخذ عقابها، وعادل في انه ما يكررش عقاب الخطية مرتين. اذا كان هو شال الخطية فمش هيخليني انا ادفع ثمن الخطية مرة ثانية لان هو دفعها بدالي. يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. وهنا يوحنا بيستدرك شيء معين. اذا كان قال خبر مفرح جدا ان مفيش حد فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط، لكن قدامنا دم المسيح يطهرنا، ويمكن كلمة يطهرنا دي فعل ايه مستمر، مش طهرنا لكن قال ايه يطهرنا، فعل مستمر عمله. لكن خاف بدلة الابوة اللي موجودة جواه تجاه اولاده، لان هو كان شيخ في هذا الوقت وليه ابوة روحية، ان بعض الناس يستسهلوا الخطية، لانه هو قال نقطتين ممكن يسهلوا الخطية في حياة الناس. اول نقطة ان الحقيقة الاولانية ان الخطية بتجمع بين كل الناس، يعني كل الناس ايه خطاة. وتاني حقيقة قالها ان في غفران، في حل للخطية. ده ممكن واحد يقول لك خلاص بقى اذا كانت الخطية دي عامل مشترك بين كل الناس وفي غفران يبقى استهين بالايه بالخطية. لكن هو راح مستدرج وقال اكتب اليكم هذا لكي لا ايه تخطئوا. انا مش بقول لكم كده عشان اديكم تصريح انكم تغلطوا وتقولوا بقى كلنا نغلط، لان كلنا لازم ان احنا نغلط ومحدش يقول ان انا مش غلطان، وان حتى لو غلطنا في غفران يبقى خلاص نستهين بالخطية ده. هي عشان ما شذش عن القاعدة وادخل في الدوامة بتاعت الصراع ضد الخطية، وان ده يبقى شيء اساسي في حياتي، لان الانسان بطبيعته بيغلط، واذا كان في غفران يبقى مفيش انزعاج، الواحد يستهين بالخطية. لكن هو بيكتب هنا ويقول اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. وهنا تبتدي يدينا مفهوم الخطية، مش بانك اكتب اليك هذا عشان ما تغلطش، لانك ولو غلطت حتضيع. لا، لا تخطئوا هنا بمعنى لا تستمروا في الخطأ. لما تقع ما تستمرش في السقوط في الوقعان، تستمر في الخطية. عشان كده يقول كلمة ويبتدي يتدارج بعكسها على طول. قال ان كل الناس وحشين وكل الناس خطاة وفي غفران، لكن ما تغلطوش. ولكن يجي الناس تحس لكن احنا بنغلط، وان اخطأ احد. وهنا يستدرج مرة تانية عكس الكلام ده، عكس عكس عكس. وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. الانسان اللي ثابت في الله لازم يعيش زي ما الله بيعيش. مش معنى ان في خطية وان في غفران ان الانسان يستهين بالخطية ويعمل الخطية وربنا هيغفر. لا، لما هيبتدي يوضح بقى ان اللي ثابت في ربنا واللي ليه علاقة بربنا واللي مولود من ربنا، زي ما يقول مولود من الله لا يخطئ، ان اللي ثابت في ربنا ينبغي انه يعيش زي ما عاش ربنا. اللي ثابت في المسيح ينبغي يعيش كما عاش المسيح. وهنا الاتحاد بالمسيح يقودنا الى الاقتداء بالمسيح. يعني يجي بعديها في عدد 6 ويقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك، ذاك عايد على مين؟ عن المسيح، هكذا يسلك هو ايضا. عشان كده الاتحاد بالمسيح يقودنا الى الاقتداء بالمسيح. ثبوتنا في المسيح يخلينا نعيش نفس حياة المسيح، مش انه يسهل لنا ان احنا نعمل الخطية. اذا كنا عرفنا المسيح فده يستلزم منا ان احنا نطاوع المسيح، والمسيح بيقول لنا ما تخطئوش. عشان كده مش ممكن ان احنا نعيش حياة تستخف وتستهين بالخطية. الخطية بالنسبة لنا شيء مرفوض، لكن برغم من ضعفنا ان اخطأ احد فلنا شفيع لدى الله. مشكلة المسيحية بالذات وصعوبتها وتقلها ان المسيحية ديانة اخلاقية. خدوا بالكم من الحتة دي، المسيحية ديانة اخلاقية بالدرجة الاولى. لو لاحظتوا العبادات الوثنية او اي دين من الاديان، تبصوا تلاقوا في موضوع الاخلاق ممكن يدي لمسات اخلاقية لكن ما يصرش عليها وما يوصلش بيها لدرجة الكمال، لانه عارف ان الانسان ما يقدرش يعيش الاخلاقيات الممتازة. ما حاجة مثلا زي الجنس، الجنس ده مسيطر على العالم كله، مسيطر على العالم هو والمادة او الفلوس. تيجي الاديان تجاه هذا الموقف وتخاف، فما تقدرش تصعب الموضوع. العبادات الوثنية مثلا او العبادات الفلسفية، افلاطون وارسطو دول نادوا بمبادئ جميلة جدا، لكن يجي عند الحرية الجنسية وما يقدرش يتحكم في الانسان، ما يقدرش يقول الانسان لا، لان عارف ان اكتر حاجة تتعب الانسان انك تقول لغرايزه او تهذب في غرايزه وشهواته وطلباته وتيجي تحد منها او تمنع منها. المسيحية بالدرجة الاولى ديانة اخلاقية صعبة مش سهلة، ولان الانسان بيفشل في النقطة دي مرات عديدة ده بيديله احساس بالفشل. قد يقبل الانسان المطالب الالهية ويعرف الكلام ويعرف الوصايا ويعرف المبادئ اللاهوت والناسوت والفداء والخلاص، يقدر يعرفها ويقدر يؤمن بيها، لكنه يفشل في انه يعيشها، في انه يتمسك بيها، في انه يحافظ عليها، في انه يداوم عليها. الانسان ممكن يعرف بعقله وممكن يقبل الكلام عقليا، لكن صعب انه يتمسك بيه ويعيشه ويحافظ عليه ويستجيب ليه. طب وبعدين الانسان سيظل في هذا الصراع، عارف ان اللي بيعمله غلط لكن مش قادر يعيش الصح، وعمال يغلط وفي غفران صحيح، لكن مش معقول الموضوع يستمر باستمرار في هذا الصراع. فاكرين بولس في روميا لما كان بيتكلم عن الصراع، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، كل ما اكون عايز الخير الاقي الشر ماثل ايه قدامي. تعرفين جه في الاخر حلها المشكلة في روميا وقال ايه؟ اشكر الله بربنا يسوع الايه المسيح. هو نفس الوضع هنا، قال اذا كان في صراع بين الخطأ والصح لكن لينا شفيع. كلمة شفيع عارفينها، باركليت، لينا باركليت. احنا تملي عارفين ان كلمة باركليت بتطلق على الروح القدس، لكن هنا بيقول لنا مين شفيع عند الاب اللي هو يسوع المسيح، لنا باركليت. خدوا بالكم عشان تقدروا تفهموا العمل اللي بيعمله المسيح والعمل اللي بيعمله الروح القدس عندنا. المسيح شفيع لينا في السماء، يقول انه ظهر امام وجه الاب لايه؟ لاجلنا، دخل الى الاقداس بدلنا، والروح القدس شفيع لينا على الارض. بارك ليك. كلمة شفيع اللي هي بارك ليك او افوكاتو يعني محامي. المحامي ده بيعمل حاجتين، يعين ويعزي. يعين يعني يساعد. لما واحد يبقى عنده قضية يقولك انا وكلت محامي، وكلت محامي يعني جبت محامي يساعدني يعني يعضدني. المسيح نفس الوضع، لينا شفيع، لينا معين عند الاب يعدد ضعفاتنا، ولما يعيننا ويقوينا ويعضدنا يعزينا يفرحنا. لما يدينا نصرة على الخطية ناخد تعزية، ناخد فرحة، ناخد رجاء. عشان كده الحل في اني الاقي قوة مش بس تخليني اعرف الامور الروحية واقبلها واصدقها، لكن بالدرجة الاولى اني اتمسك بيها واعيشها واحافظ عليها واستمر فيها. اخد القوة دي من المسيح الشفيع اللي ليا عند الاب، معين معزي شفيع، هو اللي بيقويني وهو اللي بيعضدني. والمسيح بيشفع مش بالكلام، لكن المسيح بيشفع بايه؟ بدمه. المسيح بيشفع بدمه بعمله. حقيقة انا بقرأ في موقف لطيف قوي حصل في سفر التكوين بين يوسف واخواته، يورينا معنى الشفاعة والتعزية، معنى الباركليت. احب ان احنا نقراها في التكوين اصحاح 50. انتوا عارفين ان القصة، طبعا اخواته حسدوه، بعدين باعوه، بعدين يوسف راح مصر وصل لمرتبة كبيرة وجوم خدوا منه الحنطة، وبعدين عرفهم بنفسه وقال لهم هاتوا ابوكم يعقوب وتعالوا عيشوا معايا، وفضلوا عايشين مع يوسف وهم مبسوطين اكلين شاربين لحد ما يعقوب مات. واول ما يعقوب مات كان الاحساس اللي ساد على اخوات يوسف ان بس بقى يوسف هيخلص الايه؟ القديم، هينتقم منهم، هيطالب بالدينونة اللي عليهم تجاهه. فكانوا خايفين جدا في لحظة موت يعقوب من اخوهم يوسف. فشوفوا الموقف اللي حصل ما بين يوسف وما بينهم، نلاقيه في تكوين 50 عدد 15 صفحة 86. ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. حطوا خط تحت العبارة دي، يرد علينا جميع الشر. فوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موت قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إخوته أيضا وقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. كلمة عزاهم دي نفس كلمة باركلين، نفس كلمة الشفيع. فان الموقف ده هو نفس الحدث اللي بيننا وبين يوسف. يوسف ده رمز لمين؟ للمسيح، واحنا اخواته. احنا عملنا فيه شر وخايفين ان الدينونة تبقى علينا وانه يجي ينتقم بانه يرد لينا الشر اللي احنا عملنا فيه، فيجي يقولوا له اصفح عن ذنب اخواتك زي ما المسيح صار ذكرا بين اخوة ايه كثيرين، اشفع فينا. بس هنا اخوة يوسف دول عملوا ايه؟ اعترفوا ان هم غلطوا، ان اعترفنا بايه؟ بخطايانا. فنالوا شفاعة من يوسف، نالوا باركليت من يوسف، تعزية من يوسف. ده قالوا له اصفح عن ذنب عبيد اله ابائك، قال لهم لا ده انت اخواتي مش عبيدي. فمش بس غفر الخطية بانه محى اثار الخطية بانه رفع الموت عنهم، لكن عمل ايه فيهم؟ عزاهم واداهم حياة، يقول عنهم وعن ايه اولادهم، اداهم حياة جديدة. مش بس نسي وقال طب انا يعني هسامحكم مش هعمل لكم حاجة بس امشوا بعيد عني مش عايز اشوفكم ما تورونيش وشكم، لا ده غفر الخطية وشال ذنب الموت اللي كان موجود وادهم حياة جديدة. اهو ده يوسف بتاع العهد الجديد اللي هو شخص المسيح. هي دي التعزية اللي بيديها لنا، عشان كده يقول لنا شفيع. عندهم احساس بالذنب. ما هو دي في اوقات كتيره ربنا غفر لي ونسي خطيتي وترك خطيتي، لكن انا مش قادر اغفر لنفسي. الاحساس بعقدة الذنب ده احساس خاطئ. يوسف غفر لهم من زمان واداهم، لكن ظل عندهم احساس الذنب موجود، ما حسوش بالتبرير. عشان كده يوسف الجديد بتاعنا بقى اللي هو المسيح بتاعنا بيدينا موضوع الايه؟ التبرير. هو مش انه بس بيغفر، لكن ما كمان ما بيخلينيش تحت الاحساس بعقدة الذنب، لاني لو فضلت بعد ما غفر لي خدوا بالكم تحت احساس باني مذنب وما زلت مذنب، يبقى انا بهين دم الايه؟ المسيح. يبقى انا ما قبلتش التبرير، يبقى انا ما صدقتش التبرير. عشان كده متبررين ملناش ضمير مثقل بالخطايا، لان لينا شفيع شفع، لينا شفيع، لينا بتاعنا. خبر مفرح جدا لو الانسان قدر يقبل الحقيقة دي ويعيشها، ان ما يبقالوش ضمير مثقل بالخطية، مفيش خطية تتعبه مهما كانت. عشان كده لم يعد اخوة يوسف بحاجة الى شخص يدافع عنهم امام يوسف ويتشفع عليهم عنده عشان يحظوا برحمته، لان يوسف نفسه هو اللي ايه؟ اللي شفع فيهم، مش محتاجين لوسيط، يوسف نفسه هو اللي شفع. اذا كان في ضعفي او في طبعي شيء بيستلزم وقت للتغيير، الوقت ده شيء مطلوب، شيء ما هوش معنى كده ان انا فاقد الخلاص. الانسان اللي بيستعجل انسان بيقع كتير، اللي عايز ياخد 10 خطوات في خطوة واحدة بيتشنكل ويقع، لكن اللي بيطلع سلمة سلمة حتى لو طلع بتغيير بطيء لكن في يوم من الاوقات ايه؟ هيوصل. لكن ينبغي طول الطريق يظل عنده الاحساس بعدم الاحساس بالذنب، لان المسيح اداله تبرير كامل. عشان كده يقول نعمة ربنا المكملة لضعفنا، نعمة ربنا المكملة لإيه؟ لضعفنا. فهنا إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. وهنا بيوصف المسيح بكلمة البار، البار يعني الذي بلا خطية. عشان كده احنا الاب لما بيجي يبصلنا بيبصلنا في شخص ابنه الذي بلا خطية، فنصير نحن ابرار مبررين. وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. يسوع لم يفقد حبه او مسرته بالبشر لحظة واحدة. خدوا بالكم من هذا الكلام، ان اللي قام بيه المسيح من اجلي في ايام تجسده على الصليب بقلب محب جدا ليا، ان القلب ده ما زال لحد الوقت بينبض بنفس الحب. اللي عمله المسيح من 2000 سنة ده مش موضوع انتهى وخلاص، لكن ما زال يحمل نفس الحب ونفس مطرة الخلاص في قلبه، حب كبير لينا واهتمام كبير لينا، لم يزل شفيع لينا حتى هذه اللحظة. هو تفتكروا الصليب وحب الصليب ده حاجة حصلت من زمان وانتهت، ده لسه نحن نحياه. وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. كلمة كفارة تعني مصالحة. كان في العهد القديم كان لازم الانسان عشان يتصالح مع ربنا لازم يكفر عن خطيته، فيتصالح بتقديم الذبيحة، ولما يتصالح مع ربنا ينال الصفح، ربنا يغفر له، ولما ربنا يغفر له يزيل اثار الخطيه من على الانسان. فكلمه كفاره هنا تعني صفح، نتيجه مصالحه بان ربنا ازال اثار الخطيه من على الانسان. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. وان المسيح في استعداده لانه يشيل الكل ويحب الكل ويتحمل الكل، كل واحد ايا كان. وبهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. واما من حفظ كلمته فحقا ففي هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه، من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وده بيقودنا بعد كده لخطوة ثانية. إذا كان المسيح هو شفاعنا وفي قلبه نفس المحبة اللي حبنا بيها من 2000 سنة، وفي قلبه نفس الاهتمام والرغبة في المصالحة موجودة باستمرار ناحيتنا، طب احنا دورنا ايه تجاهه؟ يقول بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. ان اللي بيقول ان انا اعرف ربنا وليا شركة معاه في علامة على كده، في دليل على كده. ايه الدليل؟ حفظ الوصية. وحفظ الوصية مش بمعنى ان انا كرهها، لكن حفظ الوصية بمعنى ان انا بعيشها، بحفظها في حياتي، بحققها في حياتي. تعرفين تابوت العهد كانت وظيفته ايه؟ حفظ الوصية، حفظ اللوحين. عشان كده انا بصير تابوت عهد لله. عارفين يسموا العدرة تابوت العهد؟ ليه يسموا العدرة تابوت العهد؟ لانها حفظت الوصية، مش بس حملت المسيح، ده المسيح قال كده. فاكرين لما جه وقالوا له امك واقفة برة، قال لهم مين هو؟ مين هي امي؟ الذي يحفظ مشيئة ابي. هو طوب العدرة مش لان العدرة ولدته بالجسد فقط، لكن لان العدرة حفظت مشيئة أبوه حفظت الوصية عاشتها. اختلفوا في إيه هو مفهوم الدين أو إيه هو مفهوم التدين. أنا لو سألتك الدين بالنسبة لك إيه هو، بعض الناس يقولوا إن هي عبارة عن مجموعة مبادئ الإنسان بيقتنع بيها وبيصدقها، مجموعة مشاكل عقائدية الإنسان قدر يوصل لها الحل، في قوة أوجدت الكون، طب القوة دي نسميها مين؟ الله. الله أوجد إيه أولا وأوجد إيه ثانيا، في الشر وفي الخير، شوية مجموعة عقائد كده وشوية حاجات يقدر الإنسان يفكر فيها يطلع بإيه؟ بدين. أفلاطون، أرسطو، كل الناس دول، المورمونز، الناس اللي طلعوا على مر العصور، كل واحد مجموعة مبادئ عقائدية. وفي وسع الإنسان أن يعرف الله معرفة عقلية. كل الناس بتتكلم عن ربنا أو كل دين بيتكلم عن الله بيقول إن احنا نعرف حاجة عن الله. أو بعض الناس تانية تقول ان الديانة هي اختبار عاطفي او انفعال عاطفي، يعني اللي بيحب ربنا يحب الاله، او اللي بيخاف ربنا، او اللي بيصدق في وجود الله، او اللي بيصدق في وجود الشيطان، مجرد انفعالات او اختبارات عاطفية. الدين لا هو معرفة عقلية ولا هو اختبار عاطفي، لان الاختبار العاطفي ده وقتي ما بيدومش. عشان كده انا بقول الكلام ده، حد يقول انت بتتكلم كلام صعب، لا مش كلام صعب، الكلام ده بيفصل لنا ليه ساعات ابقى انا يعني متحمس جدا وفرحان وعايز اصلي وعايز ارتل، ودي ساعات تانية لا عايز اصلي ولا عايز ارتل ولا عايز اعرف ربنا ولا عايز اقرب منه. ليه؟ انما اعتبرت ان التدين بتاعي مجرد اختبار عاطفي، مجرد لقيت ناس متحمسين بيرتلوا صوتهم حلو، اديني رتلت واندمجت معاهم، فقدت الجو اللي موجود حواليا والاتموسفير اللي موجود حواليا، فقدت الحرارة الروحية وفقدت كل حاجة ورجعت لفطوري والعدم علاقتي بربنا. مش ده الدين ومش دي الديانة، لا مجموعة عقائد بتقبلها بالعقل ولا مجموعة عواطف ومشاعر انت بتنفعل بيها. انما الدين هو عبارة عن ايه بقى؟ او المسيحية عبارة عن ايه؟ لان لما جم اتهموا في وقت من الاوقات وقالوا ان الدين افيون الشعوب، العبارة دي صادقة الى حد كبير، يمكن يصل الى 100%. الدين ممكن تسيطر بيه على الناس، مش لانهم عايشين روحيا صح، انك ممكن تخدرهم، ممكن تضحك عليهم، ممكن تسيطر عليهم بواسطة الدين. الكلام ده على مستوى العالم كله، بره وجوه وفي كل حتة، ممكن بواسطة الدين ان حتى الناس يعني اللي ملهاش اي اهتمامات ممكن بشوية كلمات روحية كده وبشوية اعمال معجزية وبشوية معرفش ايه تستحوذ على مجموعة وتعمل لك كنيسة ويبقى ليك اتباع. مش ده الاختبار الروحي ولا الاختبار العاطفي بان الدين يخلي الانسان يهرب من واقع الحياة. لكن المسيحية او الديانة هي اعلان عن الله، اعلان عن الاله القدوس. وإذا كان أعلن الله عن ذاته لينا وعن قدسته لينا، فده يضع علينا التزام إن احنا نكون قديسين زيه. كونوا قديسين كما أن أباكم هو إيه؟ قدوس. زي ما أعلن عن نفسه وأعلن عن ذاته، يستلزم علينا احنا كمان إن احنا نبقى زيه. عشان كده المسيحية الحقيقية ما هيش مجرد انفعال عاطفي بالاختبارات الروحية او بالاحاسيس الروحية، ولا مجرد مبادئ انت تصدقها بالعقل، ولكنها اعلان يقابله التزام سلوكي وده اللي بيقوله بقى من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. حطوا برواز كبير قوي الكلمة دي، قد تكملت محبة الله. يا محبة ربنا غير كاملة؟ محبة ربنا ناقصة؟ طب ازاي محبة ربنا بتتكمل فيا؟ مين يجاوب دي؟ جايزة ايه؟ ايه اللي يحصل بقى؟ يعني ايه يحفظ وصايا ربنا؟ مين بيقول انا عايشها؟ خد يا مريم. فهنا محبة ربنا بالرغم من انها محبة ربنا في حد ذاتها كاملة، لكن محبة ربنا محتاجة ان حد يقبلها، محتاجة ان حد ياخدها ويعيشها، محتاجة ان حد يصدقها. عشان كده لما تقول بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني، ايه المكافأة اللي اقدر اقدمها لربنا عن كل اللي ادهوني؟ ها حد فاكر يعني ايه كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو؟ ان انا اقبل اللي ربنا ادهوني، دي اعظم مكافأة اكافئها لربنا، اعظم مكافأة اكافئها لربنا ان انا اقبل اللي ربنا عمله، ان انا احترم اللي ربنا عمله من اجلي، ان انا افرح باللي ربنا عمله من اجلي. فعشان كده يقول فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. الانسان اللي عاش الوصية معنى انه عاش الوصية انه صدق بان ربنا بيحبه، وعشان كده ربنا بيحبه بيقول له اعمل كذا وكذا وكذا. صدق ان الوصية دي قمة حب الله للانسان، مش ان الوصية تحكم من الله في الانسان او امتحان من الله للانسان. هتسمع الكلام ولا مش هتسمع؟ هنجحك ولا هسقطك؟ لا، ده صدق ان الوصية دي قمة الحب، حب الله للانسان، فعشان كده عاشها وعشان كده صدقها وعشان كده تمسك بيها. المعرفة تؤدي الى طاعة، ومعرفة الله تتمثل في اختبار محبته في المسيح. واذا حسيت ان ربنا بيحبني في المسيح يكون رد الفعل طاعة لهذه المحبة، طاعة باني اخد كلمة ربنا واعيشها واداوم عليها باستمرار. فقد تكملت محبة الله، بهذا نعرف اننا فيه. تقدروا تحطوا برضك خط كبير تحت الحرفين دول او الكلمتين دول، اننا فيه. ده ملخص الدين كله، ملخص الحياة الروحية كلها، ملخص العلاقة اللي بيننا وبين ربنا، اننا فيه. فكنت عايز تعرف ان كنت في ربنا ولا مش في ربنا، اسأل نفسك السؤالين، انت متمتع بمحبة ربنا ولا لا؟ حاسس ان ربنا بيحبك وانت بتحبه؟ تاني حاجة، اذا كنت فعلا بتحب ربنا فالدليل العملي على المحبة هو انك بتعيش كلمته ولا لا؟ اذا كنا مش لاقيين دول في حياتنا فنقول لربنا ادينا، ادينا انك تكون فينا واحنا نكون فيك، ان احنا نحبك وتحبنا، ان احنا نعمل كلمتك ونعيشها ونكمل المحبة بتاعتك بان احنا نصدقها ونقبلها وننفذها في حياتنا. نعرف اننا فيه، من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. كان في تدريب جميل جدا يقدر الانسان ياخده عشان ينفذ الآية دي، ما الذي كان يسوع يفعله. اذا كنت عايز تعيش زي ما المسيح عاش، قبل ما تفكر في اي شيء او تعمل اي عمل اسأل نفسك يا ترى المسيح مكاني كان هيعمل ايه، وشوف المسيح كان هيعمل ايه في الموقف ده واعمل زيه. ينبغي كما سلك ذاك هكذا ينبغي ان احنا ايه نسلك. وافكركم كان من 10 سنين كنت جبت لكم كتاب وفيلم اسمه ثورة في الكنيسة، معرفش في بعضكم يفتكروا ولا لا. كتاب ثورة في الكنيسة ده زي ان في ثورة قامت في الكنيسة، مش ان هم قاموا على ابونا وضربوه، لا، ثورة في الكنيسة بان هم خدوا عهد ان كل واحد قبل ما يعمل اي عمل بيسأل نفسه السؤال ده، لو المسيح مكاني كان هيعمل ايه، هيعمل العمل ده ولا مش هيعمل العمل ده. وقد ايه ان كان في نماذج كتيرة من الدكتور والمهندس والصحفي والبياع كلهم حياتهم اتغيرت لما حطوا التدريب ده انهم مش هيعملوا حاجة الا لما يسألوا نفسهم لو المسيح كان مكاني كان هيعمل ايه ويتصرف ازاي. ايها الاخوة، لست اكتب اليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. ايضا وصية جديدة اكتبها اليكم، ما هو حق فيه وفيكم، ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء. من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الان في الظلمة. من يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، واما من يبغض اخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي لان الظلمة اعمت عينيه. ايه حكاية وصية قديمة لكن هي وصية ايه جديدة في نفس الوقت؟ ايه الوصية القديمة والجديدة في نفس الوقت؟ وازاي تبقى قديمة وجديدة في نفس الوقت؟ هي اما قديمة واما جديدة. ايه هي الوصية القديمة والجديدة؟ ايه هي الوصية الاول؟ وصية المحبة. واضح من الكلام جدا بيتكلم عن المحبة. طب هي قديمة ومعروفة طبعا انها قديمة، لان كل العهد القديم يتلخص في كلمتين، تحب الرب الهك وتحب ايه قريبك كنفسك. يبقى دي قديمة في الزمن. طب جديدة ازاي؟ هنا بيقول خدت بعد جديد، وهنا بيقول ان المسيح وضحه او عاشه. هي جديدة بدخول المسيح للوصية دي وتنفيذها، لان المسيح ادها ابعاد جديدة، ادها تطبيق جديد. هي الوصية موجودة من زمان، لكن امكانية ان احنا نعيشها ما خدناهاش الا لما المسيح ايه عاشها. عشان كده الوصية صارت جديدة بتطبيقها وبمعيشتها. الانسان استلم من زمان، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، لكن الانسان ما قدرش يحب ربنا من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته. قدر صحيح يتعامل مع ربنا ويحب ربنا، لكن مش من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدر. قال له تحب قريبك كنفسك. كانوا بيحبوا قرايب بعضهم بعض، لكن ما كانش بيحب قريبه كنفسه. لحد ما جه المسيح وابدا التطبيق او نفذ هذه الوصية، وادانا امكانية تنفيذ هذه الوصية، ادانا امكانية ان احنا نعيشها. عشان كده الوصية دي جديدة في امكانياتها. الناس ما عرفوش المحبة الا لما شافوها في المسيح. هي قديمة من حيث زمن وجودها، لكن جديدة في الوقت اللي فيه، بلغت الى حد الكمال لانها بلغت في شخص المسيح. عارفين نفس الفكرة لما يبقى في واحد بيلعب لعبة او بيعزف قطعة موسيقية يقول له القطعة الموسيقية دي قديمة، لكن هو لعبها او عزفها بروح ايه جديدة، بتوزيع جديد. او اللعبة دي معروفة من زمان، لكن في لاعب ادها روح جديدة، ادها بهجة جديدة، قوة جديدة، شهرة جديدة. فهي جديدة من حيث المدى اللي بلغته المحبة. تعرفين بقى الجديد في محبة المسيح ايه؟ ان محبة المسيح وصلت الى الخاطي. الخاطي ده اللي كان في نظر العهد القديم شخص يريد الله ان يهلكه. فمحبة المسيح وصلت للشخص الذي يريد الله ان يهلكه. عشان كده المسيح شفناه في العهد الجديد اطلق عليه هذا اللقب محب العشارين والخطاة. محبته وصلت للي ربنا عايز يهلكه في العهد القديم. ده قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. فهي محبة بلغت مدى بعيد وبعد جديد، ان المسيح احب البشرية رغم ان البشرية ما زالت ترفضه مرارا كثيرا، وبرغم عدم تجاوب الانسان مع المسيح الا ان المسيح بيظل يحب الانسان. عشان كده المحبة دي اللي لما قال لنا احبوا اعدائكم، محبة ما بتكتفيش بانها تحب الاعداء وتتركهم اعداء زي ما هم، خدوا بالكم الحتة دي، لكن محبة الاعداء اللي تخلي الاعداء يبقوا اصدقاء. مش احب عدوي وسايبه عدوي زي ما هو، لا، ده محبة الاعداء اللي تخلي العدو يصير صديق. ده اللي عمله المسيح في المدى الجديد اللي وصله في محبته للبشر، بالرغم ان مفيش حد تجاوب معاه لكن ظل يحب. المحبة دي بقى بيقول كده اليكم ما هو حق فيه وفيكم. تقدروا تحطوا خط تحت الكلمتين دول، انا حنهي لكن خدوا بالكم بس من الكلمتين دول، فيه وفيكم. ان المحبة اللي فيه ينبغي انها تبقى ايه؟ فينا. وزي ما هو حب احنا ينبغي ان احنا نحب. محبة المسيح كانت محبة بادئة، هو اللي ابتدى، نحن نحبه لانه احبنا اولا. عشان كده ينبغي علينا ان احنا نبتدي بالحب للتانيين، نبتدي كل واحد فينا مستني ان التاني هو اللي يبتدي. جينا مؤتمر لما يجوا يكلموني ابقى اكلمهم، وكل واحد مستني ان التاني يبتدي، وعمر ما حد هيبتدي، ونرجع زي ما احنا ويقول لك اصل رحله بايظه. ليه؟ ما حدش ابتدى، ما انتوا مش عايزين تبتدوا، كل واحد مستني ان التاني هو يبتدي. في البيت نفس الوضع، لما يحبوني ابقى احبهم، لما يحترموني ابقى احترمهم. في الكنيسه نفس الوضع، لما الخدام اللي معايا يحبوني ابقى احبهم. دي مش محبة مسيحية. المحبة المسيحية هي اللي بتبتدي، هي اللي بتاخد زمام المبادئة، زمام المبادرة، هي اللي بتقدم، مش مستنية انها تدي رد فعل. لما يبقوا يقدموني ابقى اقدم لهم، لما يدوني اديهم. لكن المحبة المسيحية محبة بادئة، محبة مستمرة، مش بس تبتدي لكن تستمر، تستمر وما تتغيرش بتغير الظروف او بتتغير الناس اللي انا بحبهم. المحبة اللي في العالم طول ما بلاقي مجاوبة واعتراف بالجميل من اللي انا بحبهم استمر في حبهم، لكن لو لقيت إهانة أو رفض أو تغير بتغير الظروف أبتدي إن أنا أتقلب عليهم أو أسيبهم. لكن المحبة المسيحية لا تتغير بتغير الظروف. كان ممكن جدا سهل عن المسيح جه وتجسد وقدم حب للبشرية لكن هم رفضوه. كان ممكن يقول خلاص يتفلقوا